قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم. يكثر عن قاسم بن أصبغ. قال أخبرنا ابن وضاح وهو إمام صاحب كتاب البدع والنهي عنها. قال أخبرنا محمد بن معاوية الحضرمي قال سئل مالك، مالك بن أنس: وأنا أسمع عن الحديث الذي يذكر فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال: ما أحسن طلب العلم، ولكن فريضة فلا. وتقدم تأويله. وذكر عبد الملك بن حبيب أنه سمع عبد الملك بن الماجشون قال: سمعت مالكا وسئل عن طلب العلم أواجب؟ فقال: أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، أما معرفة شرائعه وسننه وفقهه الظاهر فواجب، يعني فيه تفصيل منه ما هو واجب منه، وغير ذلك منه لمن ضعف عنه فلا شيء عليه. السند الذي قبل هذا أصح من هذا، وهذا التفسير جيد. هكذا ذكر ابن حبيب بن حبيب، ولا يشبه هذا لفظ مالك ولا معنى قوله، والله أعلم. ولهذا ابن عبد البر انتقد هذا القول، يعني لفظ مالك خلاف هذا. وتفصيل ابن حبيب عبد الملك بن حبيب تفصيل جيد الذي نقله عن مالك عن طلب العلم ما هو واجب ومنه ما دون ذلك. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح نصر بن المغيرة قال قال سفيان، يعني ابن عيينة، طلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، وقرأ هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وهذا كلام صحيح على المعنى الذي ذكره عبد الملك بن حبيب وساقه عن إلى مالك. فطلب العلم والجهاد فريضة على جماعتهم، إذا تركوا ذلك أثموا، لو تركوا طلب العلم جميعا أثموا، ولو تركوا الجهاد جميعا أثموا. ويجزئ عن ذلك بعضهم، يكون من فروض الكفاية من قام به، إذا قام به بعضهم سقط عن الآخرين. هذا على معنى إقامة قضاة وتهيئة أهل علم وإنشاء أهل فتوى وتخريج من يقوم بواجبات بأمور الدين من هذه الأمور المهمة العظام. فإذا فتروا عن ذلك واحتاجوا إلى مفتي ولم يجدوا مفتيا، وإلى قاضي وما معه إلا الميزان فوق رأسه، ومعه إلا قانون يمشي عليه بغير علم، واحتاجوا إلى أمور مهمة من دينهم لم يوجدوا هذا الجانب، أثموا. وعلى هذا فإنما يقوم به أهل السنة من أنفسهم احتسابا يعتبر من أعظم القيام بواجبات عظيمة ترفع إثما عن الأمة من جانب الفتوى وجانب الردود على المبتدعة. هذا واجب، الرد على المبتدعة واجب لبيان دين الله والحفاظ عليه والصيانة له. وهكذا القيام بالتعليم الصحيح وشؤون المساجد، أعني من حيث العناية بها بالمساجد، والعناية بعلم الحديث وفنون كثيرة، كل هذه من واجبات الأمة أن يقوموا بها، فإذا تركوا ذلك أثموا. فيسر الله للسنة للقيام بهذا الواجب رفعا لهذا الإثم ودفعا لهذا الشر، وهذا من فضل الله سبحانه. واجب عليهم أن يقولوا جزاهم الله خيرا إذ رفعوا عنا ثقلا عظيما وقاموا بجهد كبير وعلموا المسلمين وردوا على المبطلين. والفضل في الله لله في ذلك كله لله رب العالمين. هذه فتوى جيدة، هذا تأصيل جميل. طلب العلم والجهاد فريضة، الجهاد الصحيح الشرعي مثل جهاد الرافضة جهاد شرعي. والله تقال يعني وأنت مرتاح ما عندك شك يخالجك. جهاد الرافضة إذا بغوا واعتدوا وظلموا فإن هذا أصل أصيل، ولنا رسالة في هذا متقدمة يعني مطبوعة منشورة، لأنهم زنادقة. وهكذا اليهود والنصارى سائر الكفرة، إلا أن الحال يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وعندنا من الجهاد خير كثير نحن معشر أهل السنة، وهو جهاد أهل الأهواء باللسان والبيان والنفاح عن دين الله. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. ويجزئ فيه بعضهم عن بعض، قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن كامل قال حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين قال سمعت أحمد بن صالح وسئل عما جاء في طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقال أحمد معناه عندي إذا قام به قوم سقط عن الباقين مثل الجهاد. يقول سناده واهي فيه كذاب، رجل كذبوه محمد بن أحمد بن كامل قال لم أقف على ترجمته. وشيخه هو أحمد بن محمد ابن الحجاج قال ابن عدي كذبوه، قال الذهبي وأنكرت عليه أشياء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي ببغداد قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي قال سمعت علي بن الحسن بن الحسن هكذا علي حسن الشقيق عندكم بالحسن. قال قلت لابن المبارك ما الذي لا يسع المؤمن من تعليم العلم إلا أن يطلبه، يعني ما هو الذي لا بد من طلبه وإذا تركه أثم، وما الذي يجب عليه أن يتعلمه؟ قال لا يسعه أن يقدم على شيء إلا بعلم، ولا يسعه حتى يسأل. وهذا صحيح، يعني يتعلم ما هو من أهم من أمور دينه. قال أبو عمر يعني يوسف بن عبد البر قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصة نفسه. استفد هذا إجماع أن من العلم ما هو فرض عين على الرجل والمرأة والذكر والأنثى وسائر المكلفين من الجن والإنس، وهذا العلم سيأتي بيانه. ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع، واختلفوا في تلخيص ذلك، والذي يلزم الجميع فرضه من ذلك ما لا يسع الإنسان جهله من جملة الفرائض المفترضة عليه نحو الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك له ولا شبه له ولا مثل له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خالق كل شيء وإليه يرجع كل شيء، المحيي المميت، الحي الذي لا يموت، عالم الغيب والشهادة هما عنده سواء، لا يعزب عنده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والذي عليه جماعة أهل السنة والجماعة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه، ليس لأولويته ابتداء ولا لأخريته انتهى انقضاء، وهو على العرش استوى. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله هذا لا يسع المسلم جهله، توحيد الله. العلامة الألباني ابن باز رحمه الله له جزء طيب ما لا يسع المسلم جهله، رسالة طيبة مستنبطة من هذا الأحكام الجيدة. والشهادة بأن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق، وأن البعث بعد الموت للمجازاة بالأعمال والخلود في الآخرة، لأهل السعادة بالإيمان والطاعة في الجنة، ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حقا. نعم، شهد لأهل الشقاوة بالكفر والجحود أنهم من أهل السعير، وأن القرآن كلام الله وما فيه حق من عند الله يلزم الإيمان بجميعه واستعمال محكمه، وأن الصلوات الخمس فريضة ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من طهارتها وسائر أحكامها. إذن هذا يحتاج إلى تفقه. إذا كان هذا لا يسع المسلم جهله من هذه الأمور، كثير من الناس يجهلون هذا. أين الله؟ يقول في كل مكان. ممن هو قد درس سنين في بعض مدارس المسلمين، ممن يقال عنه دكتور، وأن صوم رمضان فرض يلزمه علم ما يفسد صومه وما لا يتم إلا به، وإن كان وكل فقرة عند التفرع عند التفريع تتوسع، إنما نحن نسردها باعتبار أن هذا الذي لا يسع المسلم جهله لا يجوز أن يجهله المسلم، وما لا يتم إلا به، إن كان ذا مال وقدرة على الحج لزمه فرضا أن يعرف ما تجب فيه الزكاة ومتى تجب وفي كم تجب، ولزمه أن يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع السبيل إليه، إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها، نحو تحريم الزنا، تحريم الخمر وأكل الخنزير، تحريم أكل الخنزير والميتة والأنجاس كلها، والسرقة والربا والغصب والرشوة في الحكم، والشهادة بالزور وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم، إلا إذا كان شيئا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله، وتحريم الظلم كله، وهو كل ما منع الله عز وجل منه ورسوله، وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات ومن ذكر معهن في القرآن السنة سورة النساء في غيرها، وتحريم قتل النفس المؤمنة بغير حق، هذا لا يسع المؤمن جهله، هذا لا يجوز للمؤمن أن يجهل مثل هذه الأمور. وما كان مثل هذا كله مما قد نطق به الكتاب وأجمعت الأمة عليه، ثم سائر العلم وطلبه والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم به في مصالح دينهم ودنياهم والحكم بينهم فرض على الكفاية. المرتبة الأولى فرض عين، ومعنى فرض عين أنه لا يسقط عن أي مكلف من المكلفين، يجب على كل مكلف أن يتعلمه، هذا معنى فروض العين، يجب على كل مكلف أن يؤديه وأن يقوم به. المرتبة الثانية فرض كفاية، وهو ما تذكرناه قبل بالأمس وكرره هنا، وهو طلب العلم والتفقه فيه وتعليم الناس إياه وفتواهم في مصالح دينهم، وكذلك أيضا الحكم به بينهم بحيث القضاء والمحاكم وما إلى ذلك، فرض على الكفاية يلزم الجميع فرضه، فإذا قام به قائم سقط فرض عن الباقين بموضعه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، وحجتهم فيه قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فألزم النفير في ذلك البعض دون الكل، ثم ينصرفون فيعلمون غيرهم، والطائفة في لسان العرب الواحد فما فوقه. لو وجد بلد من بلدان مثلا على حد هذه الدول ما اعتنوا ببلدهم حتى يجدوا له قضاة ويجدوا له مفتين، أيأثمون؟ يأثمون، يجب أن يفرحوا إن قام أحد بفتوى علمية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على طريقة برنامج أولي العلم، فإنهم أولو الجهل شيعة يا إخوان، ساق من الأحاديث وساق من الأدلة إلى هذا الموضع، ثم أتى بخلاصتها وبزبدتها وبما ينبني عليها. إلى هنا حفظكم الله.